بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، من البداية أيها الأحبة، لما خلق الله آدم عليه السلام وزوجه جعلهما في الجنة في رغد من العيش، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. لكن الله عز وجل طلب منهم طلبا واحدا فقط: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. شجرة معينة ابتلى الله آدم بأن لا يأكل منها، لكن الشيطان تدخل كعادته فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. أكلوا منها بوسوسة الشيطان. بعد ذلك غضب الله عز وجل على آدم وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذا نزل آدم إلى الأرض مع حواء، وكذلك إبليس بعداوة بينهم إلى قيام الساعة. إذا حياة مؤقتة في هذه الدنيا، وهذه الحياة لما جعل الله أبانا آدم وزوجه في الأرض جعل هذه الحياة مؤقتة، بعد ذلك تقوم الساعة على الناس، لكن جعل لهذه الساعة أمارات أو علامات أو أشراط، وقد قسمها أهل العلم إلى قسمين كما ستعلمون: علامات صغرى وعلامات كبرى، والغاية من ذلك لكي يستعد الناس لقيام الساعة ويستعدوا لما سيكون فيها من فتن، أو لما سيكون قبل قيامها من فتن وأحداث، وكيف يتعامل الإنسان مع هذه الأحداث ومع هذه الفتن، وكيف ينجو، لأن من الناس من سينجو ومنهم من سيهلك في هذه الفتن. ولما تنتهي هذه الأشراط تقوم بعد ذلك الساعة. إذن الله عز وجل أقام الحجة على عباده بأن جعل لهم علامات، يعرفون هذه العلامات والأشراط بأن الساعة قد اقتربت. وحديثنا في القسم الثاني من العلامات، وهي الأشراط الكبرى، لأن معظم الصغرى قد حدث وبقي منها القليل. إذن هذه معنى الأشراط، من الشرط وهو العلامة، وجمعه أشراط. والمراد بالساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وسميت بذلك لسرعة الحساب فيها. هذا السبب الأول، كأنها ساعة يحاسب الناس، أو لأنها تفاجئ الناس بغتة، يقول لك كأنها أتتنا في ساعة مفاجئة، ولذلك سميت بساعة. لماذا؟ لأن يموت الناس بصيحة واحدة بنفخ في الصور، ولا تقوم الساعة إلا على أشرار الناس البقية الذين هم شر محض. وفي حديثنا اليوم في نهاية الحديث بشرى بشارة لأرض الشام وأهل الشام أنه سيكون لها المهجر والرحيل والهجرة، إذن لن تبقى هكذا، بل ستكون أرض أمن وأمان. وهذه بشارة عظيمة ليست من أحد، من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إذن المراد بالساعة القيامة، وكذلك إذا أطلقت في القرآن يسألك الناس عن الساعة أي عن قيام القيامة. قال تعالى: اقتربت الساعة أي اقتربت القيامة. والقيامة نوعان صغرى وكبرى. القيامة الصغرى قيامة الإنسان عندما يموت، فإذا مات الإنسان وقامت قيامته، وهي القيامة الصغرى. والقيامة الكبرى ما يكون فيها من أحداث عظيمة. وقد قلت لكم أن أشراط الساعة على قسمين: أشراط صغرى مثل قبض العلم وانتشار الجهل والتطاول في البنيان وانشقاق القمر قسمين، حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وموت النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي بعض العلامات مثل عودة الجزيرة العربية مروجا وأنهارا، ستعود خضراء جميلة كما كانت. والأقمار الصناعية اليوم اكتشفت أن هذه الجزيرة كانت عبارة عن أنهار وجنان وأشجار، وستعود. وأنتم تلاحظون تغير الطقس، هو في عودة، لأن كثيرا من الجليد يذوب في مناطق البرد، وترون هذه الأعوام كيف تنزل الثلوج في هذه الصحراء ولم تكن من قبل تنزل مثل هذا. هذا تمهيد، وليس هذا بحثنا لأنه طويل. بحثنا اليوم عن النوع الثاني، وهو الأشراط الكبرى. الأشراط الكبرى، العلامات الكبرى. هذه العلامات الكبرى أيضا نوعين، منها سماوي ومنها في الأرض، أي منها ما يكون علامة كبرى لكن سماوية، مثل لما تشرق الشمس من المغرب، ومنها أرضي كما سترون من ذلك خروج المهدي وخروج الدجال. علامات الساعة الكبرى اختلف العلماء في ترتيبها أيهما أول الظهور، نظرا لوجود النصوص المتنوعة في ظهور العلامات. واليوم الترتيب عندنا هكذا: المهدي، خروج المهدي، ثم المسيح الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم الخسوفات الثلاث، ثم الدخان، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم الدابة، ثم النار التي تحشر الناس إلى أرض الشام، أرض الهجرة والمحشر، أرض الأمن والأمان. وإن كان الناس ما يرون اليوم يصيبهم اليأس، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبشروا، هي أرض الأمن والأمان. ويكفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن دعا لها: اللهم بارك في شامنا ويمننا. تكفينا هذه الدعوة، خلاص. لو لم يوجد إلا هذا الحديث لكفى. وأخبرتكم بتنوع الأحداث، وهي أحداث جسام، لذلك سميت أشراطها كبرى، أحداث جسام عظيمة. نسهر معكم الليلة إن شاء الله باختصار مع هذه الأحداث. يقول صلى الله عليه وسلم، أو في حديث حذيفة بن أسيد، قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، يعني يتذاكرون العلم كما نحن الآن نتذاكر العلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. أذن الصحابة كانوا إيش؟ يذكرونها ويتذاكرون علاماتها خشية وخوفا منها. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، يعني علامات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوفات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وهذه النار أمرها عجيب غريب، تمشي بأمر الله وتقف بأمر الله، تتحرك بأمر الله عز وجل، ولكن ما تترك أحد، تحشر الناس من الأرض. وكذلك من حديث أسيد حذيفة بن أسيد في لفظ آخر: إن الساعة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. القعرة أقصى الشيء، يعني من أقصى عدن، وأرض عدن معروفة في اليمن. ترحل الناس يعني تحثهم على الرحيل، تجعلهم يرحلون، ما يستقرون في مكانهم، لابد يرحلون. وقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. وخاصة أحدنا يعني ما يخصه، وهو الموت. يعني بادروا بالأعمال الصالحة قبل طلوع هذه العلامات، منها عام لكل الناس، ومنها خاص بأحدكم وهو الموت. أما قلت لكم أنه القيامة الصغرى؟ طيب، وإذا ظهرت العلامات الكبرى تتتابع، فإذا ظهرت علامة ما أن تنتهي حتى تتبعها علامة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابع كما تتتابع الخرز في النظام. يعني مثل ما عندك خرز في مسباح أو في خيط، عندما تتتابع الخرز في الحركة في الخيط، هكذا تتتابع العلامات تخرج إثر بعضها البعض. ويقول صلى الله عليه وسلم: الآيات، يعني علامات الساعة، خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. لو عندك خرز في سلك مثل المسباح، لو قطع الخيط تسقط وراء بعضها البعض، كذلك علامات الساعة. ومن العجيب أيضا أنها قريبة جدا، يعني هي آتية لكن الله عز وجل يكاد يخفيها. أول العلامات الكبرى في درسنا على حسب الترتيب الذي سرنا عليه: خروج المهدي. كلما تأخر الزمان يزيد الفساد في الأرض، يزيد الظلم، وينتشر الشر، ويظلم الناس بعضهم بعضا، وتسفك الدماء. في خضم هذه المحن والتعب والبلاء والمأساة والهموم، يخرج رجل مصلح يصلح به الله الأرض، لأن الله عز وجل لا يترك الناس إلا هو سبحانه وتعالى ينقذهم، وخاصة نتحدث عن الصالحين المؤمنين. فحينئذ يخرج رجل له أوصاف معينة، وهو المهدي، لأنه يهدي الناس، سمي بهذا الاسم أو لقب بهذا اللقب لأنه يهدي الناس، يصلح الناس. وليس كل من يدعي أنه المهدي يكون هو المهدي، سيكون دجالون يدعون هذا لكن يكشفون. وما فتنة جهيمان عنكم ببعيد، تعرفونها في فتنة الحرم، خيل له أنه المهدي وخيل له الشيطان وبايعه أصحابه في الحرم عند الكعبة، ويعلم أهل العلم أنه ليس هو. لن يلتبس أمر المهدي على الناس طالما فيكم علماء من أهل السنة يعرفونه بأوصافه، ولو خرج من يدعي أنه المهدي سيكشف لأنه يكذب. يقول ابن كثير: في زمانه تكون الثمار كثيرة، الأشجار تنبت، والزروع غزيرة، والمال وافر، حتى يبحث عن فقير ليعطى المال لا يوجد، والمال وافر، والسلطان قاهر يعني يقيم العدل، والدين قائم يعود دين الله بقوته تطبق الشريعة، والعدو راغم، والخير في أيامه دائم، ولا يعطي، انتهى كلام ابن كثير، ولا يعطي المال يعده عدا بل يحثيه حثيا. تطلب شيء هكذا يعطيك بدون حساب. ليش؟ لكثرته. الخير يكثر في زمانه. شوفوا كيف بعد زمان يمر من التعب والقهر والظلم وسفك الدماء والجوع والفقر، يأتي زمان لا يوجد من يأخذ المال، ويأتي خليفة يحث المال على الناس حثيا ولا يعده عدا عليهم لكثرته. طيب، هل له صفات أو علامات؟ نعم، يعرف بالاسم وبالصفة. بالاسم يعرف وبالصفة. أما الاسم فاسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يتفق مع النبي في اسمه، واسم أبيه، هذه واحدة، إذن اسمه محمد بن عبد الله أو أحمد بن عبد الله، لأن هذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العلامة الأولى. ثانيا، سيكون من ذرية فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد من ولد الحسن بن علي وليس من ولد الحسين رضي الله عنهما، بل هو من ولد الحسن بن علي. إذن ماذا سيكون اسمه الكامل؟ محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني. محمد بن عبد الله العلوي نسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن الحسن بن علي. الفاطمي نسبة إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسني نسبة إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. هذا في هذه الأوصاف الأولى، الاسم كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم الأب ومن ذرية فاطمة وبالتحديد من أبناء الحسن، يعني من سلالة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه هي الأحاديث الصحيحة، هذه هي الأحاديث الصحيحة. طيب، لعلامات أخرى؟ نعم، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، هاي أيضا من علامات. وأجلى الجبهة يعني خفيف شعر الجبهة، يعني انحسر الشعر في جبهته. وأقنى الأنف، القنا في الأنف طول في الأنف مع رقة في الأرنبة، الأرنبة مقدمة الأنف، هذا الغضروف، طويل في أنفه رقة مع انحناء في الوسط، هذا معنى أقنى الأنف. وهذه علامة جمال، علامة جمال في الأنف. إذن هذه الصفات ستعرف، وله وقت يخرج وله مكان. أما مكان خروجه يكون من قبل المشرق، بالتحديد من جهة خراسان ما وراء النهر، وهي الجزء الشرقي من العالم الإسلامي. يقول صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم ثلاثة. هذا الكنز عند الكعبة، سيقتتل عنده ثلاثة كلهم ابن خليفة، يعني أصلا يرجع لخليفة من الخلفاء، ثم لا يصير إلى واحد منهم. طبعا صوروا قتال عند الكعبة، يعني معناه ظهور فتن، ظهور فتن، اقتتال، سفك دماء. ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق. هذه بداية بعد ذلك ظهور المهدي. يقول ابن كثير: والمراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة، يقتتل عنده ليأخذوه ثلاثة من أولاد الخلفاء حتى يكون آخر الزمان، فيخرج المهدي ويكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامراء. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. ويقول أيضا كذلك ابن كثير: والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرق، ويبايع له عند البيت كما دل على ذلك الأحاديث. الآن عندنا أدلة من السنة تدل على هذا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا بكثرة، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكون لها مكانة وعظمة بزمانه، يعيش 7 أو 8، يحكم في الأرض 7 سنين أو 8 سنين، يملها عدلا بعد أن مليت جورا وظلما. ويقول صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. هذه إذن علامة رابعة أو خامس، أنه رجل صالح يصلحه الله، يعني يهيئ له الأسباب، أسباب الصلاح. يقول ابن كثير: يصلحه الله أن يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يملك 7 سنين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم، يعني في آخر الزمان، وين بينزل؟ في دمشق، الأرض المباركة، هناك سينزل عليه السلام، فيقول أميرهم المهدي، يوم بينزل بيكون وقت الصلاة، من يتقدم للصلاة كان المهدي، لما يشوف عيسى يرجع، لأنه رسول، والمهدي مش رسول، رجل صالح، وهذا رسول عيسى عليه السلام، لكن المهدي يقدمه، وفي تقديمه دلالات كما سيأتي. يقول المهدي: تعال صلي بنا. فيقول عيسى: لا، إن بعضهم أمير بعض، تكرمة الله هذه الأمة. تخيل رجل يصلي خلف عيسى بن مريم عليه السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي. يواطي يعني يشبه، واسم أبيه اسم أبي. فهذه الأحاديث دلت على خروج المهدي وهي أحاديث صحيحة، وهناك أحاديث أخرى لكنها ضعيفة ليست صحيحة، والمهم هذه الأحاديث. وقد تواترت الأحاديث، يعني بغلغت حد التواتر الكثرة لا يحتمل الكذب، أحاديث ظهور المهدي متواترة لا تحتمل الكذب، وقد نص أهل العلم على هذا التواتر. من ذلكم العلماء أبو الحسن الآبري يقول: قد تواترت الأخبار، يعني الأحاديث، واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المهدي وأنه من أهل بيته وأنه يملك 7 سنين وأنه يملأ الأرض عدلا وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده على قتل الدجال وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه. إذن المهدي يخرج بأحاديث متواترة، يملك 7 سنين يملأها عرض عدلا كما مليت ظلما وجورا. بعد هذا الرخاء والراحة والعدل والمال لا يستقر الحال. لماذا؟ لأن الساعة إيش؟ قريبة خلاص، كلما اقتربت الساعة كثرت الفتن. في هذا الوضع يخرج الدجال وهو المسيح الدجال، والمسيح 2، مسيح الهدى وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، ومسيح الضلالة وهو الضليل الكبير المسيح الدجال. يخرج هذا الرجل وهو أعظم فتنة تصيب الناس في هذه الدنيا من حيث الفتن التي في آخر الزمان، ولقب بالدجال مأخوذ من الدجل الكذب والتلبيس، وسمي بالمسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة، يعني أعور كما سيأتي. وقيل سمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض في 40 يوما، يطوف الأرض كلها في 40 يوم، كل الأرض يدخلها إلا مكة والمدينة، والعجيب أنه يقتل في فلسطين مصرعة هناك لأنها أرض مقدسة لا تقبل الدجالين. هذا هو الدجال الذي يخرج للناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره للناس ويكثر ذكره. لماذا؟ حتى نجتنب فتنته، فتنته عظيمة جدا هذا الرجل. تخيلوا يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويبعث لك أبويك أحياء تراهم أمامك، شيطانان يتمثلان في أبوي الإنسان، تخيل، ويقتل الإنسان ثم يقول له قم فيقوم، أي فتنة هذه؟ فإذا قال لأحد أنا ربكم يؤمن بأنه ربه وإلهه، ولكن هناك رجال من المؤمنين يكشفونه، بل يقولون له بصراحة أنت المسيح الدجال. لكن الله عز وجل لم يتركنا صيدا سهلا له، بل أعطانا وسائل نقي أنفسنا منه في وصفه. أولا تكشفه، رجل شاب أحمر قصير جعد الرأس، يعني رأسه مش سائل ناعم، جعد قطط، أجل الجبهة عريض النحر، ممسوح العين اليمنى، وهذه العين ليست بناتئة، وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة، الظفرة اللحمة اللي تنبت في العين، شفتوا العلامات الآن؟ بس أبرز علامة مكتوب بين عينيه كاف فاء راء، حروف مقطعة مكتوبة واضحة كل واحد يقرأها، الأمي والعالم الكاتب، حتى اللي ما يعرف يقرأ ويكتب يقرأها. لماذا؟ رحمة من الله. مكتوب بين عيني كافر، يعني كافر، يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب. ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له. هذه أوصافه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره قال في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية أو طافئة. وفي حديث آخر إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مثموس العين. طيب إذا التبس علينا، يقول عليه الصلاة والسلام فإن ألبس عليكم أو ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، ليس بأعور. هاي صفاته واضحة. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام الدجال أعور العين اليسرى. انتبهوا، في حديث يقول العين اليمنى، الحديث هذا يقول العين اليسرى. طيب الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر. جفال الشعر يعني كثير الشعر، جسم مليء بالشعر. طيب هذه أوصافه التي وردت في السنة. والكتابة التي بين عينيه كفراء كتابة حقيقية تدرك بالبصر وتقرأ، هذه الكتابة كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطال دعوته. طيب الآن كيف في حديث يقول عين اليمنى عوراء وفي حديث ثاني يقول عين اليسرى وكلا الحديثين صحيحين، كيف نجمع بين الحديثين؟ الأمر بسيط، جمع أهل العلم بين هذين الحديثين. ماذا قالوا؟ وهذا أحسن جمع، بعض العلماء رجح حديث على حديث ولكن الجمع أولى ما أمكن، الجمع أولى من الترجيح. قال أهل العلم إن عيني الدجال كلتيهما معيبة، وتكون العين المطموسة الممسوحة هي العوراء الطافئة. ما معنى الطافئة؟ قالوا يعني الطافئة يعني التي ذهب ضوءها ما فيها نور، هذه العين اليمنى، هذه عيبها، هذه عيب العين اليمنى. طيب إذن هي طافئة واضح. وكذلك في العين الأخرى هناك عيب، هناك عور، لكن عور عن عور يختلف. ولذلك كلتا العينين معيبتين فيهما عور. ومن هنا جاء حديث ببيان العين اليمنى عوراء والعين اليسرى عوراء، ولا إشكال، ولا إشكال. طيب المسألة التالية، هل هو موجود الآن حي ولا بعدين سيخلق؟ لا هو موجود. وفي قصة عجيبة جدا حدثت للصحابة أذكرها لكم الآن، في قصة تميم الداري. تروي هذه القصة وهو حديث فاطمة بنت قيس، هذه من المهاجرات. تقول رضي الله عنها سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة جامعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا في كان أمر مهم وخطب وحدث يريد أن يخبر الناس ينادي منادي الصلاة جامعة. يقول فخرجت, تقول فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكنت في الصف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك, فقال ليلزم كل إنسان مصلاه. فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة, ولكن جمعتكم لأن تميما الداري صحابي رضي الله عنه كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم, وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. إيش قصة هذه للصحابة؟ ماذا قال تميم الداري؟ حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام, إذا مجموعة من الصحابة كانوا إيش في السفينة, فلعب بهم الموج شهرا في البحر. موج قوي, تعرفون أول السفن تمشي على أشرعة, فإذا جاءت الأمواج هذه السفينة تبقى في البحر تموج. ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر, يعني أرفأوا يعني أوقفوا السفينة على شاطئ جزيرة حتى مغرب الشمس, فجلسوا في أقرب السفينة, يعني نزلوا في قوارب صغيرة فدخلوا الجزيرة. نزلوا, لما نزلوا الجزيرة شوفون في ناس, في شيء, في أكل, في شرب, في ماء. لما نزلوا الجزيرة ماذا رأوا؟ رأوا شيئا عجبا, فلقيتهم دابة كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر, كلها شعر الآن لا يعرفون وين الأمام وين الخلف لا يدرون. فكلموها قالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. تكلمت, قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير, إنه إلى خبركم, فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها, خفنا. لماذا؟ ربما تكون شيطانة في صورة دابة, فرقنا منها أن تكون شيطانة. لكن إيش سووا؟ اتبعوها, هي تمشي واتبعوها, راحوا معها. يقول فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير. طبعا الدير هو البيت, البيت اللي يتعبد فيه الراهب إذا كان في البر أو في الصحراء أو في الجبال يسمى الدير. أتوا معها, أتت بهم إلى بيت وأدخلتهم إلى الداخل. يقول فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا, واحد كبير ضخم عملاق, وأشده وثاقا مربوط عدل بالسلاسل ما يقدر يتحرك, مجموعة يداه إلى عنقه مسلسل, ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك من أنت؟ قال قد قدرتم على خبري. شفتوا الخبث؟ ما قال لهم من هو, بدأ يسألهم أخبروني من أنتم. فأخبروني من أنتم؟ قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم. اغتلم يعني هاج, هاج الموج اضطرب, فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه, فجلسنا في أقربها. فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر, فقلنا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قلنا ما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير, فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. قال أخبروني عن نخل بيسان. بدأ يسأل الآن. لماذا يسأل هاي الأسئلة؟ لأنها هي علامات قرب خروجه، ينفك وثاقه ويخرج ليفسد في الأرض. أخبروني عن نخل بيسان. بيسان مدينة بالأردن بالغور الشامي، يعني هي في أرض الشام بين حوران وفلسطين، وبها عين فيها ملوحة يسيرة. ياقوت الحموي صاحب معجم البلدان يقول: رأيتها مرارا فلم أرى فيها غير نخلتين حائلتين. إذا جفت هاي العين ومات النخل اللي عنده، معناه الدجال سيخرج. هذا زمان ياقوت، إذن زماننا إيش؟ أقرب إلى أنها ستنتهي أو انتهت. يقول: أخبروني عن نخل بيسان. قلنا: عن أي شيء تستخبر؟ ماذا الذي تريد؟ قال: أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك أن لا تثمر، يعني إذا ماتت هاي العين والنخل معناه سيخرج الدجال. قال: أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبروني عن عين زغر. عين زغر عين ماء، بينها وبين بيت المقدس مسافة 3 أيام، فيها زروع. قلنا: هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي الأميين، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني أنا المسيح. وفي رواية في بعض نسخ صحيح مسلم: أنا المسيح الدجال. إني أوشك أن يؤذن لي فالخروج فأخرج، فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلطا يصدني عنها. يعني كل ما يريد يدخل مكة والمدينة من أي طريق يجد أمامه ملك بسيف ما يسمح لي يدخل، وإنه على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. بعدين ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ طعن بمخصرته في المنبر، المخصرة العصا، قال: هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. هذا حديث تميم الداري في وجود. إذن هو موجود؟ نعم موجود. محبوس؟ محبوس في جزيرة إلى أن يأذن الله له بالخروج، وبعد ذلك يكون له أتباع، فمنهم أتباعه، أكثر أتباعه الذين يؤمنون به أنه رب والعياذ بالله، من اليهود والعجم والترك وأخلاط من الناس، غالبهم الأعراب والنساء، حتى أن الرجل إذا خرج يربط أهله خشية أن تتبع الدجال. روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. والطيالسة جمع طيلسان، وهو عربي، هو أعجمي معرب، أصله تالسان، وهي نوع من الثياب، لها أزرة من الحرير، لبس أسود في الغالب، له ثقب تدخل منه في الرقبة. وقال صلى الله عليه وسلم: 70,000 عليهم التيجان. يقول ابن كثير: والظاهر والله أعلم أن المراد، يعني يقصد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، وهي الدروع، هاي وصفهم. إذن هؤلاء أكثر أتباعه، لأن يكثر الجهل في هذا الصنف من الناس، بل يقل العرب، لذلك يتبعونه حتى تنتشر فتنة. ما هي فتنته؟ فتنته عظيمة جدا، معه جنة ونار، وجنته نار وناره جنة، ومعه أنهار وجبال الخبز، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، وتخرج الأرض كنوزها، ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث، مثل الغيث أو الغيم اللي تدفعه الريح. يقول صلى الله عليه وسلم يرحمك الله: الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. يعني إذا قال لك ادخل النار هي الجنة، وإذا قال لك ادخل الجنة هي النار، العكس تماما، العكس تماما. طيب الآن كيف نتقي شر فتنة هذا الرجل؟ هناك عدة وسائل. أولا التمسك بالإسلام والتوحيد، والتسلح بسلاح الإيمان، ومعرفة أسماء الله وصفاته. ليش؟ لما تعرف صفات الله تعرف أن هذه الأوصاف ليست أوصاف إله، بل أوصاف رجل كذاب، فهو أعور. لما يقول أنا ربكم وهو أعور، والله عز وجل منزه عن هذه الصفة، صفة النقص، لذلك قال إن ربكم ليس بأعور. ثانيا التعوذ من فتنة الدجال، خاصة في الصلاة، وأنتم تعرفون الدعاء بعد التشهد لا تتركوا هذا الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه من الوسائل. وأيضا من وسائل الوقاية من شر حفظ آيات من سورة الكهف، فواتح سورة الكهف، أول 10 آيات أو آخر 10 آيات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. حفظوا أولادكم هذا، أول 10 آيات من سورة الكهف وآخر 10 آيات من سورة الكهف. وقال صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، عصم من الدجال. الوسيلة الرابعة للتخلص من شره الفرار منه، الابتعاد عنه، تبتعد عنه، ما تأتي وتقول سأتحدى، بل تبتعد عنه بما تستطيع وتتقي شره، لأنه قد يفتنك. تخيل يحيي لك أبويك، تشوف أبويك أمامك، أمك وأبوك، بل يقولان لك: يا بني أطعه، إنه ربك، وهما شيطانان يتمثلان في صورة أبوي الإنسان. انتبهت كيف؟ أمك وأبوك يقولون لك أطعه ويحيون وقد ماتوا منذ سنين. أيضا من وسائل الفرار منه أن تسكن مكة أو المدينة، لأنه لا يستطيع أن يدخل هاتين المدينتين. آخر شيء في الحديث عن هذه العلامة هلاكه، يهلك الدجال على يد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، كما دلت على ذلك الأدلة، بعد أن يصول ويجول ويكثر أتباعه وتعم فتنته، ولا ينجو منه إلا القلة من المؤمنين. عند ذلك ينزل عيسى بن مريم عليه السلام ولكن يأتيه رجل مؤمن يقول له أنت الدجال، يأخذه فينشره بالمنشار نصين، ثم يأمره فيحيي. قل لتؤمن إن الله؟ قال ما ازددت بك إلا يقينا أنك أنت المسيح الدجال. ثم يعود ليقتله فلا يمكن، الله عز وجل لا يمكنه منهم، فيأمره بالدخول في النار فيرمي نفسه فيدخل الجنة. عيسى بن مريم كما سيأتي إن شاء الله مع طائفة من المؤمنين يتفقون على الذهاب له وقتله، ويلحق به عيسى بن مريم عند باب لد فيضربه ضربة فيذوب كما يذوب الملح في الماء، هذا الضخم اللي أعجز الناس، كما قال تميم ما رأينا أعظم منه خلقا، خلق عظيمة أمام عيسى عليه السلام، يذوب كما يذوب الملح في الماء ويرتهي الناس من شره. لكن قبل ما يهلك الدجال ينزل عيسى عليه السلام، ولما ينزل عيسى عليه السلام وهي علامة أخرى من علامات الساعة، يكون المهدي إيش؟ يكون المهدي موجودا. إذن عيسى عليه السلام لم يمت ولم يقتل ولم يصلب، هو حي، لأن الميت لا يأتي إلى الدنيا، إنما يبعث يوم القيامة، لكنه ينزل لأنه حي. وما صفة عيسى عليه الصلاة والسلام؟ عيسى رجل مربوع القامة، يعني ليس بالطويل ولا القصير، وسط، وهذه علامة جمال في الرجل، الطول الوسط، أحمر فيه حمرة بس ليست الحمرة المشوهة، الحمرة الجميلة الصافية، عريض الصدر سبط الشعر، يعني رأس ناعم كأنه خرج من ديماس، يعني كأن الآن اغتسل وخرج من الحمام، له لمة تملأ ما بين منكبيه، الشعر ينزل إلى ما بين المنكبين، وشعر سائح ناعم ورطب كأنه خارج من حمام ومشط شعره. إذن هذا الرجل جميل جدا عليه الصلاة والسلام. طيب، هذه أوصاف عيسى بن مريم عليه السلام، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ليلة الإسراء والمعراج، وهناك من الصحابة من يشبهه في الأمة هاي، وهو عروة بن مسعود الثقفي. لذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصور لهم عيسى بن مريم قال أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه. إذن في الأمة من يشبه عيسى عليه الصلاة والسلام؟ كما كان جبريل يأتي أحيانا في صورة رجل على صورة من؟ دحية. يا سلام، والله أمة عظيمة هاي، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم، الآدم قيل من أدمة الأرض، يعني قريب من لون الأرض لكن مع صفاء وجمال، كأحسن ما أنت رائن من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائن من اللمم، قد رجلها سرح شعره يعني إلى المنكبين، فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عاتق رجلين يطوف في البيت. رأى هذا الرجل الجميل، يقول فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح ابن مريم. إذن هذا هو المسيح ابن مريم عيسى عليه الصلاة والسلام. صفة نزوله كيف ينزل بعد أن يخرج الدجال؟ ويفسد في الأرض ويعبث ولا يجد من يستطيع قتله، لأن هذا الرجل الشرير الضخم وله أتباع، يحتاج واحد فارس شجاع قوي قلبه قوي يقف له وقفة مع رجال عصبة من المؤمنين ينهون شره ويروحون العبادة من شره. بعد هذا الفساد اللي يعم وفتنته تعم ويتألم الناس ويتألم المؤمنون ويستعيذون من شره ويفرون منه حتى يفر الناس إلى رؤوس الجبال. وين تسكن الناس؟ تفر إلى الجبال من شر إيش؟ فتنته، لأنك ما تأمن أن تأتي عنده فيفتنك فتكفر. إذا أمنت أنه الرب خلاص انتهى دينك. فيفرون من حتى بعضهم يفر إلى وين؟ إلى رؤوس الجبال. فتنة، فتنة عظيمة، تترك بيتك سكنك وتفر وين؟ إلى رؤوس الجبال. في هذا الضيق، في هذا التعب، في هذا الكرب، وأخبار تنتشر بين الناس، يأتي خبر نزول المسيح، مسيح الهدى عليه الصلاة والسلام، ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام، فرج الله عنها، واضعا كفيه على أجنحة ملكين من الملائكة. إذن ينزل إيش؟ تنزل من؟ الملائكة. إذا طأطأ رأسه قطر، ينزل الماء يقطر كأنه يقطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. الله. ويكون نزوله على الطائفة المنصورة، اجتمعون لقتال الدجال مع المهدي، وقد تعبوا وأرهقوا وفروا منه. في وسط هذا التعب والاجتماع يأتيهم من الله الفرج، فينزل وقت إقامة الصلاة. يقول ابن كثير: هذا هو الأشهر في موضع نزوله، أنه على المنار البيضاء بدمشق. يقول: وقد رأيت في بعض الكتب أنه ينزل على المنار البيضاء شرقي جامع دمشق، فلعل هذا هو المحفوظ وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي إلى جانب الجامع الأموي بدمشق من شرقية، من شرقية، وهذا هو الأنسب. يقول له المهدي: يا روح الله تقدم صل، أنت أولى، أنت رسول. بل العيسى يقدم المهدي. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مخرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إلى أن قال، يقول: فيطلبه، يعني يطلب الدجال، حتى يدركه بباب لد، ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. هؤلاء القوم اللي صبروا واحتسبوا العصبة، هؤلاء العصبة من الناس اللي اجتمعوا مع المهدي، يأتي الآن عيسى عليه السلام يخفف عنهم الهم ويزيل عنهم الغم، فيفرحون بمجيئه ويلتفون حوله للخلاص من الدجال. وقد وردت فيه أدلة في نزوله، يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ويقول صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ يعني المهدي. هذه أحاديث نزول عليه الصلاة والسلام. وإذا نزل حكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى أنه يصلي خلف المهدي ليقول أنا على ديني محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يصلي خلف المهدي، والمهدي من أمة محمد على دين الإسلام. إذن ينزل عيسى عليه السلام وهو على دين محمد صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم خروج الدجال فيقتله عيسى عليه السلام. لما ينزل عيسى ينتشر الأمن ويكثر الخير ويكثر البر، ويمكث عيسى عليه السلام 7 سنين في الأرض، وفي بعض الروايات 40 سنة. الرواية 7 سنين صحيحة، والأربعين جمع أهل العلم بينهما، قالوا لأنه لما رفع عمره 33 سنة، لما ينزل في آخر الزمان ويمكث 7، إذن كم مدة بقاء في الأرض؟ 40، بمجموع ما قبل رفعه وبعد نزوله. وإذا قلنا 7 سنين صحيح بعد ما ينزل في آخر الزمان، واضح يا أخوان؟ وهكذا يجتمع مع عصبة ويذهبون للدجال فيقتلونه ويخلصون الناس من شره. العلامة الأخرى ظهور يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان، وقيل عربيان، قيل اشتقاقهما من أجة النار أجيجا إذا التهبت، وقيل من الأجاج يعني الماء الشديد الملوحة. وهذه وهؤلاء القوم أيضا فتنتهم عظيمة. هؤلاء حبسهم ذو القرنين كما لا يخفى عليكم في سد موجود إلى الآن، وهم محبوسون كما ذكر الله عز وجل: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وهؤلاء من ذرية آدم من البشر، هم بشر من الناس، لكنهم كثير جدا، ما يأتون إلى مكان إلا ويطحنونه طحنا، مروا على ما يشربون كله، مروا على فاكهة ثمار يأكلون كله، شرهم عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا آدم، يعني يوم القيامة، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. يلا، وين أهل النار؟ قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. الله أكبر، من 1999 في النار، 1 في الجنة. فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الصحابة يوم سمعوا الحديث خافوا، بعث النار، من كل 1999 في النار، 1 في الجنة. قالوا: وأينا ذلك الواحد؟ أينا ذاك الواحد اللي بيدخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. خلاص، واضح الحين، يعني هم أكثر شيء، هم أكثر شيء. يأجوج ومأجوج ما صفتهم؟ أنهم يشبهون أبناء جنسهم من الترك المغول، صغائر العيون، ذلف الأنوف، عراض الوجوه، كأن وجوههم المجان المطرقة. هذه بعض أوصافهم، وردت أوصاف أخرى لكن لا ليس عليها دليل، مثلا أنهم صنف 4 أذرع في 4 أذرع، صنف أجسادهم كالأرز وهو شجر كبار، شجر طويل، وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى، يعني إذن وحدة فراش للنوم وإذن وحدة يلتحف فيها. هاي أوصاف وردت لكن لا دليل عليها أو أدلتها ضعيفة. إذن هم من البشر من الناس يخرجون في آخر الزمان محبوسين الآن إلى اليوم هم محبوسين. لحد يقول لو موجودين كان الأقمار الصناعية شافتهم، ما رح تكشف الأقمار الصناعية كل شيء، يا ما أشياء لم تكشفها الأقمار الصناعية. ثالثا، أليس الله بقادر أن يخفيها عن الأقمار الصناعية ولا مش قادر؟ قادر سبحانه وتعالى. القرآن يقول لك موجودين، حبسهم ذو القرنين، وذو القرنين رجل صالح بلغ مشارق الأرض مغاربها، يعني وين حيث يطلع قرن الشيطان ويغرب، وكان مؤمنا صالحا. وذو القرنين هذا غير ذو القرنين الإسكندر المقدوني، انتبهوا، هذا رجل مسلم المذكور في القرآن، رجل مسلم. وذو القرنين الإسكندر هذا رجل آخر ليس بمسلم. لما شكوا إليه القوم من شر يجوج ومأجوج بنى لهم سدا. إذن هناك أدلة، نعم، يقول الله عز وجل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، هذه الأدلة على خروجهم. طيب، الأدلة من السنة تقول زينب رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا يوما فزعا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، حلق بين أصبعي البهام والتي تليه. قالت زينب بنت جحش يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هؤلاء هم قوم يأجوج ومأجوج محبوسون في وراء سد صنعه ذو القرنين، الله أعلم بمكانهم، والخلاص منهم صعب جدا، الخلاص منهم صعب جدا. هذا السد مبني، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. خلاص، الآن لا يعرف مكان هذا السد، وإن كان بعض الملوك حاول، مثل خليفة الواثق بعث جنود وبعثات لينظروا وين هذا السد أو يجدونه، لكن في الحقيقة لم يصل له أحد أو لم يستطع أن يصل له أحد. حتى الآن غريب جدا في النت تدخل يقول لك مكان سد يأجوج ومأجوج، لكن هذا لا ليس بصحيح، لا يستطيع، الله عز وجل أخفاهم. وهم في كل يوم ينقرون في السد، يحفرون فيه، حتى إذا حفروا قليلا قدر الدرهم تغيب عليهم الشمس، يعودون ثاني يوم فيجدون قد سوي أغلق، يعودون فيحفرون، هكذا إلى أن يؤذن لهم آخر يوم، إلى أن يؤذن لهم، بعد ذلك يخرجون بإذن الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يقول عبد الله بن مسعود أو جاء في أحاديثهم، هؤلاء لقد كان يعني ثم يسيرون، لما يخرجون ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، يعني الشجر الملتف، وهو جبل بيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء. يريدون يقتلون رب العالمين. شوف، فيرمون بنشابهم الأقواس، فيرد الله عليهم بنشابهم مخضوبة دما، فيبتلون بمرض يصيبهم، وهذا المرض هو الذي يقضي عليهم ويريح الناس من شرهم، حتى تنتشر جثثهم فتكثر، بعد ذلك الله عز وجل يخلص الناس من شرهم بطير تحملهم وتريح الناس من شرورهم، فتنتهي فتنتهم، فتنة يأجوج ومأجوج. العلامة الأخرى الخسوفات الثلاث، ومعنى الخسف يعني المكان الذي يخسف خسفا، يعني يذهب في الأرض، كما في قصة قارون فخسفنا به وبداره الأرض. ستحدث ثلاث خسوفات في الأرض وتكون من علامات الساعة الكبرى، جاءت في الأحاديث الصحيحة، من ذلك حديث حذيفة بن أسيد قال إن الساعة لا تقوم حتى تروا 10 آيات، وذكر منها وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. هل وقعت هذه الخسوفات؟ إلى الآن لم تقع، لكنها ستقع في آخر الزمان، ستقع في آخر الزمان، وسيسمع الناس عنها أنه حصل خسف في كذا وخسف في كذا، يعني ستكون هذه علامات واضحة. يقول ابن حجر: وقد وجد الخسف في مواضع، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدرا. العلامة الأخرى الدخان، الدخان في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى، وقد ذكرت هذه العلامة في القرآن والسنة. الله عز وجل يقول: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. يعني انتظر يا محمد، انتظر هؤلاء كفار قريش وهم يتحدونك وينكرون دينك، يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يغشى الناس ويعمهم دخان، عند ذلك يقال لهم هذا عذاب أليم. هذا توبيخ لهم. وهل وقع هذا الدخان أم لا؟ بعض أهل العلم قال أنه وقع، وأنه ما أصاب قريشا من الشدة والجوع عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يستجيبوا له، فأصبحوا يرون في السماء كهيئة الدخان. هذا قول لأهل العلم. والقول الثاني أن هذا للآية منتظرة لم تأتي بعد ولم تجيء، ولو كان أولئك رأوا ذاك آخر، لكن الدخان العظيم اللي هو من علامات الساعة هذا سيكون في آخر الزمان، وهذا قول ابن عباس وبعض الصحابة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنه لم يأتي بعد بل سيأتي، كما في حديث عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت، قلت: لما؟ قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت. طيب، إذن هذه الآية لم تتحقق بعد، إذن هناك دخان هو من علامات الساعة وسيأتي، ودلت عليه أيضا الأدلة من السنة. روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا: الدجال والدخان، وهذا سيكون في آخر الزمان. العلامة الأخرى طلوع الشمس من المغرب، وهذه مذكورة في القرآن والسنة، وهذه العلامة إذا خرجت بعدها لا تقبل التوبة إذا تاب، ولا يقبل من الإنسان الإسلام إذا أسلم، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي السنة عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وتقدم حديث حذيفة بن أسيد: بادروا بالأعمال ستا، فذكر منها طلوع الشمس من مغربها. طيب، وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش. يعني الشمس تدور ليست ثابتة، الحديث يقول هكذا، الشمس تتحرك، فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي وارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا خرجت الشمس من المغرب لا تقبل توبة من الإنسان خلاص، ولا يقبل إيمان من إنسان لم يكن آمن، فهذه من العلامات. أيضا العلامة الأخرى الدابة. الدابة ما يدب على الأرض، تخرج دابة في آخر الزمان قرب الساعة، هذه الدابة تكون من العلامات، من علامات قيام الساعة، لأن يكثر في الناس الشر، يكثر فيهم الإثم، تكثر فيهم المعاصي، فتخرج الدابة تخيف الناس لعلهم يرتدعون أو يتوبون. ولذلك الله عز وجل ذكرها في القرآن: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الآية في خروج الدابة عند فساد الناس، يتركون أوامر الله ويبدلون الدين الحق، تخرج لهم دابة تكلمهم عن ذلك، تكلم الناس على ذلك كأنها تعظهم، يعني تنصحهم. إذا وقع القول عليهم أي وجب الوعيد والعذاب عليهم لتماديهم في العصيان والفسوق والإعراض عن آيات الله وترك أحكام الله، حينئذ تأتيهم هذه الدابة تعقل تنطق. والدابة في العادة لا تتكلم، ليعلم الناس أن ذلك آية من عند الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. ويقول عبد الله بن عمرو: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحا، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. إن هاي الأدلة من أي الدواب؟ اختلف العلماء من أي الدواب هذه، الله أعلم. المهم في النهاية أنها دابة ستكلم الناس. بعض العلماء قال ناقة صالح، هم يقول ثعبان، بعضهم يقول إنسان يتكلم. المهم الذي يجب الإيمان به أن الله تعالى سيخرج للناس في آخر الزمان دابة من الأرض تكلمهم، تكليمهم تكليمها لهم دال على أنها آية وأنهم يستحقون العذاب والوعيد. فإذا خرجت الدابة فهم الناس وعلموا أنها تحذرهم من اقتراب الساعة، أنها تحذرهم من اقتراب قيام الساعة. وأين تخرج؟ اختلف العلماء، منهم من يقول تخرج من مكة من أعظم المساجد، وقيل تخرج من البوادي ثم تختفي، ثم تخرج في بعض القرى ثم تختفي، ثم تظهر في المسجد الحرام. المهم ستخرج. ما وظيفة هذه الدابة؟ هذه الدابة عظيمة، تسم، تحطي وسم في الوجوه، المؤمن مؤمن وتسم الكافر، تميزهم. أما المؤمن إذا وسمته تهلل وجهه، يشرق وجهه ويكون علامة على إيمانه. وأما الكافر إذا خطمته على أنفه تخطمه تكون علامة على كفره والعياذ بالله. إذن هي تكلم الناس وتخاطبهم تحذرهم كأنها تقول الساعة اقتربت، وتسيمهم المؤمن مؤمن والكافر كافر. آخر علامة من علامات الساعة نختم بها الدرس، النار التي تحشر الناس، وهي نار عظيمة تسوق الناس سوقا إلى أرض المحشر. جاءت الروايات أنها نار تخرج من اليمن من قعرة عدن، وتخرج من بحر حضرموت في روايات أخرى، ولا منافاة. وجاء في حديث حذيفة وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشره، وفي رواية نار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، أي تسوق الناس وترحلهم. وروى البخاري أن عبد الله بن سلام لما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل، منها ما أول أشراط الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. طيب، طبعا هنا كما تلاحظون بعض العلامات أول، بعضها في النهاية، بعضها في الآخر، لكن هي من آخر العلامات، علامات الساعة. هذه النار كيف تحشر الناس؟ تنتشر في الأرض وتسوق الناس إلى أرض المحشر، والذين يحشرون ثلاثة أفواج، فوج راغبون طاعمون كاس راكبون، يعني يطلعون على راحتهم. لما تسوق الناس تبدأ تخرج يخرجون، فيكون في خروجهم راحة، ليش يمشون على راحتهم. بعد ذلك الفوج الثاني لا، قوم يمشون تارة ويركبون أخرى، يتعقبون على البعير، يعني البعير الواحد يتناوبون عليه اثنين وثلاث وأربعة. لماذا؟ للقلة، قلة الدواب اللي تحمل الناس. يبقى قوم يتأخرون، هذه تحشرهم حشرا، فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم، والذي يتخلف منهم تلتهمه، تحرقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار، ويحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. يمشون، تعبوا، ناموا، تقف، تبات معهم. قاموا الصبح، مشوا، مشت الظهيرة، قالوا ارتاحوا، تقف، مشوا، مشت معهم. ويقول صلى الله عليه وسلم تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. طيب، وإن أرض المحشر التي تسوقهم إليه تسوقهم إلى أرض الشام في آخر الزمان وهي أرض المحشر كما جاءت، وستكون أرض أمن وأمان يهاجر الناس إليها. ربما يرى الإنسان في هذا الزمان ما يحدث في الشام بعد فتنة لم نكن نتمناها، لكن لما تخالف السنة هكذا تكون، تأتي الفتنة. لكنها مما يطمئن القلب ويروح النفس قليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن الشام ستكون أرض المحشر وأرض المهجر وأرض الأمان. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار التي تحشر الناس، قال ابن عمر: قلنا يا رسول الله فماذا تأمرنا، ماذا نفعل؟ قال: عليكم بالشام، قال: عليكم بالشام. وقال صلى الله عليه وسلم: ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون ركبانا ومشاة وعلى وجوهكم. يقول ابن أبي بكير: فأشار بيده إلى الشام فقال: إلى ها هنا تحشرون. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله أين تأمرني، يعني ذا وقت الفتن وقت النار وين نروح؟ قال: ها هنا، أشار بيده نحو الشام، إن هي ستكون أرض. وفي السبب في كون أرض الشام هي أرض المحشر أن الأمن والإيمان حين تقع الفتن في آخر الزمان يكون في أرض الشام. تنتشر الفتن، النار تسوق الناس، بينما ستكون أرض الشام أرض أمن وأمان. وهذه بشارة كبيرة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحاديث التي صححها بعض أهل العلم يقول صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة للشام، قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. وذكرت لكم أن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان يكون بالشام، وبه يكون اجتماع المؤمنين لقتال الدجال. يقول الحافظ بن كثير: فهذه بعد أن أورد في خروج النار أنها أرض المحشر، قال: فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض إلى محلة المحشر وهي أرض الشام، وهذا كله مما يدل على أن هذا في آخر الزمان حيث الأكل والشرب والركوب على الظهر المشترى وغيره، وحيث تهلك المتخلفين منهم النار، ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبق موت ولا ظهر يشترى ولا أكل ولا شرب ولا. إذن يريد أن يقول أن هذا الحشر ليس حشر يوم القيامة، حشر النار هذا في الدنيا، حشر يوم القيامة ذاك حشر آخر، وهذا هو الصحيح. يحشر الناس بعد ذلك تعود الفتن والشر، يقل الإيمان، يكثر الفساد، حتى يتمنى المؤمن الموت، فيبعث الله ريح تقبض أرواح المؤمنين ومن في قلبه إيمان، ويبقى شرار الخلق في هرج ومرج ومعصية تفجأهم الساعة وتفجعهم وتقوم عليهم الساعة وتنتهي الدنيا بعد ذلك نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خير على صبركم، ونعتذر لكم على الإطالة. أسأل الله أن ينفع بكم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. شكرا لكل من قام بتنظيم هذه المحاضرات، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، ونسأل الله سبحانه أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمره لما يحب ويرضى، وأن يحفظهم من كل شر وسوء. والشكر خاص لسمو الشيخة هند حفظها الله، التي تبنت هذه الدورات العلمية في هذا الشهر المبارك، وجمعتنا هذا في هذا المجلس الطيب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعها بذريتها في الجنة كما جمعتنا في هذه الدنيا. صلى الله أن يغفر لها ولذريتها، وأن يبارك فيها وفي ذريتها، وأن يزيدها إيمانا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله تعالى أعلم. سامحوني يا جماعة، طولنا عليكم، لأنه ما يمكن نجمعها في، فاختصرناها اختصارا. الله يثيبكم، السموحة منكم، الله يثيبكم إن شاء الله.